الأسئلة على هل أف أم.
كل الأسئلة.
من ضمن أسئلتنا اليوم بعد في كل الأسئلة حلقة الأربعاء، ترى شو التحديات اللي تواجه الشركات في تطبيق ميثاق الحوكمة؟ أسئلة كثيرة متعلقة بهذا الموضوع، شو يعني مصطلح الحوكمة وشو أهمية الحوكمة بالنسبة للشركات وغيرها من الأسئلة، نطرحها على الأستاذ أحمد بن سليمان القصابي المدير التنفيذي لمكتب ديلويت الشرق الأوسط. نسأل عليك بالخير أستاذ أحمد.
مساء النور، يا مرحبا وسهلا.
أهلا وسهلا فيك. أول شيء يعني شو يعني الحوكمة، مصطلح الحوكمة شو نقصد بهذا المصطلح؟
كلمة حوكمة هي ما إنها كلمة جديدة وردت، ولكنها كمصطلح هو مصطلح إداري يقصد فيه يعني هو نظام يحكم عمل الشركات ويضبط إدارتها. بالتالي كلمة حوكمة هو نظام يدير الشركة أو نظام يدير أو يساعد إدارة الشركة.
هو نظام عالمي، يعني نظام عالمي صحيح؟ متفق عليه عالمي. نعم،
هو كقواعد حوكمة نعم هي أنظمة عالمية.
نعم.
أفضل ممارسات إدارة الشركة في بشكل عالمي. لكن لما يعني مشان نبسط كلمة الحوكمة إيش هو؟ هو نظام يوجه أعمال الشركة.
نعم.
ويضبطها بشكل، يعني لو ناخذها بشكل بسيط هو يصف الحقوق مثلا والواجبات.
جميل.
بين مجموعة أو مختلف أطراف الشركة، على سبيل المثال المساهمين إيش علاقتهم بمجلس الإدارة، ومجلس الإدارة إيش علاقته بالمساهمين كذلك.
جميل.
مجلس الإدارة مع الإدارة التنفيذية أو الإدارة التنفيذية مع مجلس الإدارة، فبالتالي هو ينظم العلاقة بين الأطراف الثلاثة، الملاك وهم المساهمين، مجلس الإدارة وهو ممثل المساهمين، والإدارة التنفيذية هي المسؤولة في إدارة شؤون الشركة بشكل يومي.
نعم جميل. أهمية إنزين الحوكمة بالنسبة للشركات في السلطنة هي أكيد يعني تنظيميا بالنسبة للموضوع واضح، لكن بشكل عام الأهمية وين تكمن؟
بلا شك الحوكمة يمكن إذا الورشة اللي تكلمنا عنها اليوم عن الحوكمة كانت تتكلم عن الشركات المساهمة العامة. وشركات المساهمة العامة ما هي إلا شركات يعني مدرجة في السوق، ممكن لأي مواطن يدخل السوق ويشتري سهم أو 10 أو مليون، فبالتالي هذه الأسهم أو هذه مساهمته في هذه الشركات مساهمة عامة، فبالتالي يحتاج أحد أو إلى نظام يحمي حقوقه. لذلك وجدت الحوكمة هو معايير تضمن حقوق هذا المساهم اللي ما له سلطة أو ما له صوت في إدارة الشركة، بحيث أنه اللي يمثله اللي هم المجلس الإدارة يدير الشركة لما في مصلحة للمساهمين بشكل عام.
نعم.
فبالتالي نرجع للتعريف، هو نفس الحوكمة هو نظام يضبط أمور الشركة لإدارتها لما في مصلحة لجميع المساهمين وليس فقط للمديرين.
نعم جميل. طيب في نسخة جديدة لميثاق حوكمة الشركات المساهمة العامة، كيف راح يعزز هالشيء الممارسات والأفاق المستقبلية للشركات؟ لأنه إحنا أكيد الكل شاف الندوة التوعوية لسوق المال حول تحديات الشركات أيضا في تطبيق ميثاق الحوكمة.
طبعا الميثاق أو النسخة الحديثة من الميثاق أضافت بعد آخر وجاءت بعد تطبيق للنسخة الأولى من الميثاق واللي صدرت في سنة 2003. فخلال ممارسة وتطبيق لهذا النسخة الأولى من الميثاق خلال 10 سنوات أو أكثر، وجد السوق أنه في حاجة للتطوير طبعا بلا شك. فلمواكبة هذا التطوير ومواكبة كذلك نوعية المعاملات اللي صارت أكثر تعقيدا، يعني المعاملات اللي قبل 15 سنة كانت أبسط بلا شك، مجالس الإدارة كانت مختلفة، الشركات حجمها كانت أصغر، الحين بعد 10 سنوات أو أكثر صار محتاجين إحنا إلى جرعة أخرى من تعزز الميثاق. فبالتالي هذا الميثاق جاب بعد آخر يساعد الشركات ويساعد المساهمين إنهم يديروا الشركة بشكل أفضل. من ضمن أفضل الأبعاد اللي جابها مثلا على سبيل المثال هو تعريف العضو المستقل. طيب. أضاف وركز على وجود أعضاء مستقلين في كأعضاء مجالس الإدارة لإضافة بعد استراتيجي خارجي مثلا. كذلك ممكن للمجلس يأتي بأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة من عندهم الخبرة سواء كان في مجال عمل الشركة أو الخبرة المالية أو الفنية الخاصة بإدارة شؤون الشركة. نقطة أخرى أضافها الميثاق وهو تقييم المجلس. طيب. إحنا كمساهمين نضع مجلس ننتخبه والمجلس يفترض إنه يمثلنا في إدارة شؤون الشركة، ولكن هل هذا المجلس هو قام بدوره وفعلا جالس يمثلنا لإدارة مصلحة لإدارة الشركة لما في مصلحتنا نحن المساهمين؟ هذا سؤال كان صعب الإجابة عليه. الحين مع الميثاق الجديد وجد آلية لتقييم أداء المجلس من قبل شخص مستقل أو طرف مستقل، ممكن يكون أحد المكاتب الاستشارية أو أحد المستشارين المستقلين كذلك، ومن ثم يعني يرفع تقريره للمجلس وللمساهمين حول أداء المجلس. فبالتالي أنا كمساهم صار عندي ثقة أكثر أنه أنا أشتري أسهم في هذه الشركة، ولكني متأكد أنه والله في نظام قوي، في نظام صارم لإدارة أموالي، فهذا يعزز ثقة المساهمين المستثمرين في السوق وفي الشركات المدرجة عندنا بالسلطنة. وبالتالي لما يعني كلنا نستثمر سواء كان في السوق أو غيره صار عندنا ثقة، هذا كله يؤدي إلى تنمية في الاقتصاد المحلي.
صحيح، وين عاش السوق. نعم صحيح.
بالضبط.
طيب أستاذ أحمد، سؤال الآن، يعني مفروض أنه مطلع شهر يوليو المقبل راح يتم إلزام الشركات بتطبيق هذا الميثاق. الجهات المعنية بالموضوع، الشركات وحتى الجهات الأخرى المعنية، أكيد جلستوا مع بعض وربما تتوقعوا أن تكون هناك مجموعة من التحديات. شو هي هذه التحديات اللي ربما تكون واضحة بالنسبة لكم؟
والله يعني بلا شك كون الميثاق نزل هو في اعتمد في في صيف 2015 يعني العام الماضي، أعطى الشركات فترة سماح لمدة سنة لترتيب أوضاعها.
صحيح.
وعلى الشركات خلال هذه السنة وإلى صيف 2016 تكون أعادة ترتيب ووضعت خطة تنفيذ وخطة تطبيق لهذا الميثاق. من ضمن أهم التحديات طبعا هو في بعض الأمور لازم يعيد تشكيل المجلس في حالة وجود أعضاء تنفيذيين، لأن الميثاق كذلك اشترط أنه على المجلس أنه يكون بالكامل غير تنفيذي، فإذا وجد مثلا عضو تنفيذي في المجلس فهذا راح يطلب منه أنه إنه إنه يطلع من المجلس ويقوم بدور التنفيذي ويدع فرصة إدارة الشركة عن طريق المجلس لشخص آخر يقوم بدوره. هذا جزء. الشغلة الأخرى اللي هو الأعضاء المستقلين، والأعضاء المستقلين طبعا الهيئة المتفهمة لهذا الأمر، لذلك يعني وضعوا نظام بأنه الأعضاء المستقلين يكونوا في أول تطبيق لأول مجلس إدارة ينتخب. فبالتالي إذا كان في انتخاب مجلس إدارة قادم مثلا 2016 طيب فينطبق عليه هذا النظام، وإذا كان في 2017 فهو هذا يتأجل
ل 2017.
ففي مرونة بلا شك من الهيئة في بعض الجوانب، لأن تعرفي تطبيق الميثاق هو آلية ما إنها صعبة، ولكنها إذا أخذت إيجابية مسألة بتكون جدا سلسة ونعمة
وتساعد أكيد الشركات. شكرا لك أستاذ أحمد بن سليمان القصابي، المدير التنفيذي لمكتب ديلويت شرق الأوسط، يعطيك العافية. شكرا لك.
الله يعافيكم. شكرا لكم وبارك الله فيكم.
شكرا، الله يحفظك. كل الأسئلة